بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه الحلقة.
سئم القصيب وجفت الأقلام ما عاد يجدي بالفصيح كلام ما عاد يجدي أن يريح دموعنا أو أن تهيب قلوبنا الآلام ما عاد يجدي أن يجمع حسرة وتبثها بحمودنا الأوهام ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتفوق قمة مجدنا الأحلام وتفوق قمة مجدنا الأحلام ما عاد يجدي أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهينا في الحلقة الماضية من مشاهد قصة يوسف مع أبيه ومع إخوانه مع ما مر فيها من مراحل، وها نحن نشهد المشهد الأخير مع يوسف عليه السلام، فها هو يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه الآية آخر مشهد في هذه القصة العجيبة، وما يأتي بعد ذلك إنما هو مشهد آخر سيبدأ في تعقيبات القصة ومع محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نستفيد من هذه الدروس. وفيها إشارة إلى قريش، هذا موضوع آخر. أما نحن الآن فمع يوسف في مرحلته الأخيرة في آخر مشهد: ربي قد آتيتني من الملك. بدأ يذكر من الله جل وعلا عليه، يقول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. لما أثنى على من يشكر وعلى نوح عليه السلام وقد كان شاكرا لربه عليه السلام: قليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر ليس باللسان فقط، الشكر هو باللسان وبالقول وبالعمل. حمد الله جل وعلا وشكر الله جل وعلا لا بد له من قرائن ودلالة. كيف يشكر الله جل وعلا من ينعم الله عليه بالمال فيستخدم هذا المال في معصية الله جل وعلا؟ كيف يكون شاكرا لله من ينعم الله عليه بصحة وعافية ويستخدمها في معصية الله؟ ينعم الله عليه بالعين وبسلامة الرؤية وينظر إلى ما حرم الله، ينعم الله عليه بالسمع فيستخدمه في سماع ما حرم الله من غنى وغيبة وإلى غير ذلك، يكرمه الله بهذا اللسان وبالنطق الفصيح يستخدمه في الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور. يوسف عليه السلام يعطينا درسا في شكر الله جل وعلا مع ما أعطانا من دروس من حمده وشكره فيما مضى، لم ينقطع أبدا لحظة واحدة عن شكر الله وعن حمده، وها نحن نراه في هذا المشهد يقول: ربي قد آتيتني من الملك. وهنا إما أن تكون من تبعيضية أو بيانية، فإن قلنا إنها بيانية أي أنه هو الملك، كان عزيز مصر ثم أصبح هو الملك، أي قد آتيتني الملك. وممكن أن تكون تبعيضية أي من الملك، لأنه وهو على خزائن الأرض وهو عزيز مصر يا أيها العزيز، فلا شك أنه أخذ جزءا كبيرا وتولى مسؤولية كبرى في الملك، وهذا من الملك. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي علمه تأويل الأحاديث، والأقرب هنا أن من هنا بيانية، أي علمتني تأويل الأحاديث، لأن الله قال إنه سيعلمه، بيّن سبحانه وتعالى يعلمه تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فهنا من الأقرب أنها بيانية، من تأويل الأحاديث أي هو تأويل الرؤيا. وأيضا ذكرنا وأذكركم بما قلت في الحلقات الماضية أنها أعم من الرؤيا، حيث قل إن بعض المفسرين كابن سعدي وغيرهم رحمه الله جميعا قالوا إن المقصود تأويل الحديث أي تفسير الأحداث، يدخل فيها السياسة وفهم الواقع، وهذا من فهم الواقع وإدراك الواقع والتصرف الحميد مع هذا الواقع. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، يصف ربه جل وعلا بأنه منشئ ومبدع السماوات والأرض، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فهو فاطر السماوات والأرض. بيّن أنه أيضا ولي، وهو ولي كل مؤمن سبحانه وتعالى، إن الله يعني بيّن في هذا الموقف أن هذه الولاية استمرت، ولا شك أن الله وليه في كل مواقفه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه الولاية الخاصة بالمؤمنين. فيوسف عليه السلام يقول لربك ولي، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انتهى. هنا وقفة مهمة جدا، هل يجوز أن يطلب الإنسان ويتمنى الموت؟ لماذا سألنا هذا السؤال؟ في قول يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، السؤال هل فعلا هو طلب أو تمنى الموت؟ قبل أن نجي اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال إنه طلب وتمنى الموت، حتى إن بعض المفسرين قال إنه لم يطلب نبي من الأنبياء ويتمنى الموت إلا يوسف، والذي يظهر من السياق ودلالة النصوص أن يوسف عليه السلام لم يطلب الموت ولم يتمنى الموت، فلا حاجة لنا أن نقول إنه لم يطلب الموت إلا يوسف عليه السلام ولم يتمنى الموت إلا يوسف عليه السلام، بل نقول إنه لم يطلب الموت، إنما طلب أن يحسن الله خاتمته، هذا الذي طلبه يوسف عليه السلام، قال توفني مسلما، فهو يطلب أن تكون وفاته على الإسلام ولم يطلب الموت، وفرق بين الأمرين، مثل قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلهذا يوسف عليه السلام نقول إنه سأل الله جل وعلا أن يتوفاه مسلما، أي كأنه يقول يا ربي إذا توفيتني وحان أجلي كما قدرته فلتكن وفاتي على الإسلام. فهذا هو القول الظاهر البين من هذا السياق، وليس كما قد فهمه البعض أن يوسف تمنى الموت، لا، هذا أخ لا دليل عليه، وإن قال به بعض المفسرين رحمهم الله، ولكن لا دليل عليه. وألحقني بالصالحين، أي إذا توفيت ألحقني بالصالحين من آبائي وأجدادي والأنبياء، وقد حقق الله جل وعلا له أمنيته فتوفاه مسلما ثابتا وألحقه بالصالحين. وهذا أيضا من هذه الآية نقف وقفتين مهمتين جدا، وسأحاول أن أوضحهما وأسأل الله التوفيق والسداد. الوقفة الأولى هو حسن الخاتمة، طلب حسن الخاتمة، أن يلح الإنسان على الله جل وعلا بأن يحسن خاتمته، أي أن يتوفاه مسلما وأن يتوفاه على الإسلام. وهذا ما طلبه يوسف. فأقول إن حسن الخاتمة لها أسباب ولها علامات ولها دلالات، وكل إنسان يختم له في حياته، وهناك من يمن الله جل وعلا عليهم بالهداية قبل لحظات من وفاتهم، ولكن رأينا وسمعنا عند الوفاة أدلة حسن الخاتمة، وردت في القديم والحديث قصص كثيرة جدا. آخر خبر سمعته قبل يومين أو ثلاثة، قبل يومين فقط، أن امرأة صالحة أصيبت بمرض، وذهبت من أجل أن أعزي أهلها، فقالوا لي إنها أغمي عليها منذ فترة طويلة، أغمى عليها وهي امرأة صالحة خيرة، وقبل الوفاة بلحظات أفاقت وتشهدت ثم توفيت. هذا الكلام قبل يومين فقط سمعته وأنا ذاهب لأهلها، وذكر لي في أكثر من مصدر من أقاربها وهم ثقات. فحسن الخاتمة يختم للإنسان إذا كان صالحا خيرا بالخاتمة الصالحة، ويخشى الإنسان أن تختم له بالخاتمة السيئة، يخشى الإنسان. فلنكن على حذر في موضوع الخاتمة، هناك أناس من ختم لهم بالسوء والعياذ بالله. نأخذ مثلا أكثر من مشهد خلال سنة واحدة فقط، مغني من المغني نصح بعد سنوات من الغنى والطرب، ثم ترك الغنى والطرب، ولكنه عاد مرة أخرى بعد أن عرف الحق، وبعد أن انقطع عن الغنى وتاب منه عدة سنوات، وضغط عليه أهل السوء، وضغط عليه جلساؤه وشياطين الإنس والجن، فرجع وقد مضى من عمره سنوات، وعاش 30 أو أكثر في هذا البلاء، بل أكثر من 30 سنة، فكيف تكون خاتمته والعياذ بالله؟ يسقط من على المسرح وهو يغني ميتا. هل هذه خاتمة سوء أو خاتمة حسنة؟ أمره إلى الله، نحن لا نحكم على مسلم، لا نحكم له بجنة أو نار، لكن لا شك أن هذه خاتمة ما ظهر أمامنا هي خاتمة سيئة. وقبل عدة أيام أقرأ في إحدى الصحف أن ممثلا أيضا احترف التمثيل سنوات سقط من على المطرح وهو يمثل ويؤدي دورا سيئا. فالإنسان يخشى من خاتمة السوء. وهناك آخر كما ذكرت قبل قليل تختم له بالخاتمة الطيبة، ونسمع أخبار وقصص حقيقية. أنا لا أتحدث عن المبالغات، أتحدث عن القصص الحقيقي في هذا الجانب. فلنتق الله جل وعلا ولنحرص على أن تكون الخاتمة لكل واحد منا خاتمة حسنة طيبة في الالتزام والاستمرار. هذا كيف؟ النقطة الثانية، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة، الثبات على الدين في وقت كثرت فيه الفتن والبلاء، ما أحوجنا إلى الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا كما التجأ يوسف. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أن تسأل الله الثبات، أن تدعو أن يثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن تأخذ بالوسائل الشرعية التؤدي إلى ثباتك على دينك. هذا موضوع أيها الأحبة، الثبات على دين الله في زمن كثرت فيها الفتن والمحن. رأينا أناس على خير وعلى صلاح وبعد سنوات فإذا هم ليسوا كما كانوا. رأينا شبابا عادوا إلى الله جل وعلا وتابوا إليه وأنابوا، ورأيناهم في المساجد ثم فقدناهم، أين ذهبوا؟ فيا أحبة الكرام، الأمر عظيم جدا ويحتاج منا إلى مبادرة قبل فوات الأوان حتى لا يقع وتقع الخاتمة السيئة والعياذ بالله. هذه مسائل مؤثرة، وإذا أسرف الإنسان على نفسه يخشى أن يستمر على هذا الانحراف فيلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. الثبات على دين الله، كثير من الناس غيرتهم الدنيا، غيرتهم المناصب، غيرهم الجاه. الثبات له أسبابه وله عوامله وله أحواله، فنحتاج إلى أن نقف كما قلت مع أنفسنا وقفة صدق، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وأن يثبتنا على هذا الحق حتى نلقى الله جل وعلا. وهذا هو معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف؟ إذا جاء ملك الموت يقول له القائل قف حتى أحسن عملي حتى أسلم؟ لا، إنما جواب ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الاستقامة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك؟ قال شيبتني هود وأخواتها. وفي بعض الآثار أنه شيبني قوله تعالى في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة على دين الله وعلى منهج الله، الثبات على هذا الدين. قل آمنت بالله ثم استقم، عرفت فالزم. كثير من الناس عرف الحق ثم انحرف عنه، بل قد يدخل الانحراف حتى على بعض من عرف بالخير والصلاح والدعوة. تأتي صوارف الدنيا من حب الزعامة أو الشهرة أو المال أو الجاه فتحرفه عن طريقه والعياذ بالله. فالثبات على دين الله أمر عظيم جدا، وهي منة من الله وفضل، ولكن لها أسبابها ولها عواملها التي أخذ بها من قبلنا. كانوا يخافون على أنفسهم، يخافون لحظة الانحراف. ففروا إلى الله، التجأوا إلى الله، سألوا الله الثبات فأكرمهم الله بذلك. هذا ما نفهمه من قول يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقد أكرمه الله بذلك فتوفاه مسلما وألحقه بالصالحين. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، رآه السماء الثالثة أو الرابعة وقال إنه أعطي شطر الحسن عليه السلام، فتوفاه الله مسلما وألحقه بالصالحين. ونهاية الأمر أن يوسف عليه السلام بهذه السيرة العجيبة بما فيها من مشاهد هي من أسباب وعوامل الاستقامة والثبات وحسن الخاتمة. نحن ماذا نريد من هذه القصة؟ ماذا نريد من هذه المشاهد؟ نريد أن نستفيد لأنفسنا أيها الأخوة. انتهينا من هذه القصة ولم تنتهي بعد، فنبدأ مع مشهد آخر كما قلت في درس قادم بإذن الله، ذلك من أنباء الغيب. لكن دعونا الآن نتحدث عن يوسف عليه السلام قف متأملا معتبرا وانظر ماذا تستفيد من هذه المشاهد وهذه القصة في حياتك العملية. هنا بعد أن تكون أكملت هذه المشاهد هل غيرت في حياتك؟ كان فيها مشهد عجيب، الصبر الاضطراري، الصبر الاختياري، البعد عن مواطن الريبة والفحشاء، حفظ اللسان، التأدب، بعد النظر. إن كنت يا أخي كما كنت قبل أن تبدأ في قراءة في هذه السورة والسيرة وبعدها سواء، فأنت لم تستفد، لأنك مستحيل أن تقول إنني والحمد لله قد بلغت الكمال فليس هناك مجال للاستفادة. هذا خلل في حياتك. المقياس الحقيقي بعد أن تكون سمعت هذه القصة وقرأت هذه السورة وتأملت في سيرة يوسف عليه السلام، السؤال، المحصلة، النتيجة، ماذا أثرت في حياتك؟ إن وجدت أنك فعلا تغير اليوم عن الأمس ويتغير بإذن الله الغد عن اليوم، فأنت على خير ممن استفاد من هذه القصة بعبرها ومشاهدها. وإلا فهناك من ذكر الله جل وعلا عنهم وهم اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا كالإنس في البيداء يقتلها الظماء والماء فوق ظهورها محمول. نحن ما جلسنا لنقف مع هذه القصة من أجل مزيد من الثقافة أو مزيد من المعلومات، هذا يكون حجة علينا إلا نستفد. لقد كان في قصصهم عبرة. هذه السورة آيات للسائلين. فالسؤال المحدد بدقة قبل أن أختم هذه الكلمات، ماذا أثرت هذه السورة في حياتك؟ ماذا غيرت في حياتك؟ ماذا أنتجت في حياتك؟ اسأل نفسك. آمل وأدعو أن يقف كل واحد منا مع نفسه متبصرا معتبرا متذكرا وينظر ما مقدار فائدة من هذه السورة. موعدنا مع حلقة قادمة وهي خلاصة وثمرة لهذه السورة العظيمة العجيبة التي انتهى مشهدها الأساس وبقيت ثمراتها وآثارها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئم القصيب وجفت الأقلام، ما عاد الجديد الفصيح كلامه، ما عاد الجدي أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام، ما عاد الجدي أن نجمع حسرة وتبثها بجمودنا الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتفوق قمة مجدنا الأحلام، وتفوق قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يبدي أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.